الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بحضراتكم معنا في برنامجكم وصايا نبوية، وبحول الله تعالى وطوله وتوفيقه وهدايته ومدده وسنده توقفنا مع حضراتكم في الحلقة السابقة مع الوصية التي وردت في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وتكلمنا أيها الكرام الفضلاء عن الرحمة بشمولها وكيف كانت رحمة الله جل وتعالى ولم تزل بخلقه، وكيف كانت رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته، وكيف كانت رحمته حتى بالكافرين، وكيف كانت رحمته بالحيوان والطير، وكيف حثنا ديننا الحنيف على التراحم فيما بيننا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وكنت قد وعدت حضراتكم في الحلقة السابقة أن نتوقف في هذه الحلقة مع موجبات الرحمة، أو إن شئت فقل عنوان هذه الحلقة: أولئك سيرحمهم الله. من يا ترى هؤلاء الذين استحقوا من الله تبارك وتعالى أن يرحمهم؟ رحمة الله تعالى أمنية غالية كلنا والله يتطلع إليها وتمناها ويشتهيها، ومن حصلها فهو الرابح الفائز الناجح، ومن أخطأها وأخفقها فهو الهالك الخاسر، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. رحمة الله تعالى أيها الكرام الفضلاء لها أسباب ولها موجبات ولها مؤهلات ولها أبواب. ليس كل إنسان يستحق رحمة الله جل وتعالى. ألم يقل الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية. من يا ترى هؤلاء الذين يستحقون رحمة الله جل وتعالى؟ هل كل من يتمنى الرحمة ينالها؟ لا والله. من قام ومن حقق مؤهلات الرحمة استحقها، ومن تركها وأخطأها وعدل عنها فقد وقع في الخيبة والهلاك والخسران. من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لم يجعل للرحمة بابا واحدا، وإلا لا أخطأ الكثيرون هذا الباب، بل جعل الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وكرمه وفضله ورحمته للرحمة أبوابا متعددة. فعليك أيها الكريم الحبيب أن تسعى إلى الرحمة، أن تتحرك، أبواب الرحمة متعددة، اسعى وأطرق كل باب من هذه الأبواب، واحرص على أن تكون من أصحاب وأرباب كل باب. أيها الحبيب الكريم، من قام بمؤهلات الرحمة وحقق واجباتها دخل في عموم قول الله تعالى: أولئك سيرحمهم الله. ومن لم يتأهل بمؤهلاتها ولم يقم بواجباتها ثم رجاها فرجاؤه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. قال أحد السلف: من أحسن الظن بالله ثم لم يحسن العمل فهو مخدوع. أكرر: من أحسن الظن بالله ثم لم يحسن العمل فهو مخدوع. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما بال دينك ترضى أن تدنسه، أو ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. نعم، ما بال دينك ترضى أن تدنسه، ترضى أن تدنس دينك في الوقت الذي تحرص فيه على أن تنظف ثيابك. نظافة الثوب هذا أمر تحمد عليه، لكن لا يكن ذلك على حساب تدنيس دينك، فهذا خطأ، خطأ كبير والله. لذلك قال أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى: يرضيني من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على ثوبه. ولخص القضية بكده: يا ريت كل واحد مننا يا اخوانا والله كل واحد مننا يحرص على نظافة دينه كما يحرص على نظافة ثوبه. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. تريد أن تكون من الناجين في الوقت الذي تسترسل فيه خلف شهواتك وتمضي فيه وراء نزواتك، ولا يشغلك من أمرك إلا ما تحرز من حظ نفسك، ولا ينبغي أن يكون هذا حال المؤمن. أيها الحبيب الكريم، ما هي موجبات الرحمة؟ أولا الإيمان بالله والاعتصام به، الإيمان بالله والاعتصام به. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، الإيمان هو العلاقة بين العبد وبين ربه جل وتعالى، ولا قيمة لهذه الحياة بغير إيمان. الله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا يمكن أن يتذوق الإنسان طعم الحياة الطيبة إلا في ظلال الإيمان بالله رب العالمين. قال ربنا جل وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من أراد أن يهدي الله تعالى قلبه ويطمئن فؤاده وينشرح صدره، فعليه أن يحقق الإيمان بالله رب العالمين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالقلوب المضطربة، القلوب القلقة، القلوب التي ينتابها الخوف والهلع والجزع والفزع، كل هذا بسبب الإعراض عن ربها جل وتعالى. لكن يوم أن تكون القلوب موصولة بالله رب العالمين فسيسعد أربابها وسيتفيئون ظلال هذه السعادة التي لا يمكن أن تتحقق إلا مع الله رب العالمين. ربنا جل وتعالى يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الإيمان لا يتأتى للإنسان بسهولة ويسر، بل لابد للإيمان من جهد، لابد أن يجتهد الإنسان وأن يبذل قصارى جهده ليحرز الإيمان ويحققه. الإيمان كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ليس بمجرد أن تتمنى الإيمان ترى الإيمان أو تجده، وليس بمجرد أن تتخيل الإيمان تراه ثوبا قشيبا أو عباءة نظيفة تلبسها، فالإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان لابد وأن يستقر أولا في القلب، ثم تنفعل الجوارح مع القلب لتترجم ما في القلب إلى سلوك عملي. ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. هؤلاء المفتونون، هؤلاء المغرورون، هؤلاء المخدوعون، وقالوا بعد أن عاينوا وأبصروا وخرجوا من هذه الحياة الدنيا ورأوا كل شيء على حقيقته، قالوا قد كنا نحسن الظن بالله ولكنهم كذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل. الكلام ليس يعني كلام أو عبارات أو شعارات، المسألة ليست كذلك، بل المسألة إنما إيمان يستقر في القلب، وبعد ذلك ينضح ما في القلب على الجوارح ليترجم ما في القلب إلى واقع عملي وسلوك ظاهري تراه يتحرك في دنيا الناس. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، فلا بد وأن تحب الإيمان. هل أحببت الإيمان؟ وبعد ذلك وزينه في قلوبكم. الله تبارك وتعالى حبب إليهم الإيمان، ثم بعد أن حبب إليهم الإيمان زينه في قلوبهم، زينه حلاه جمله. انظر شيء مزين، شيء جميل، سبحان الله. لما ترى بيتا من البيوت وترى على هذا البيت من الخارج زينة، زينة يعني تستهويك، تستميلك، تستشرف بصرك، سبحان الله رب العالمين. وزينه في قلوبكم، وفي ذات الوقت وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يا الله يا الله، إلى هذه الدرجة الله تبارك وتعالى حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. هو يكره الكفر في أي صورة من صوره، ويكره الفسوق في أي يعني منظر من مناظره، والعصيان مهما كانت المعصية صغيرة. يا أخي يا أختي، لا تستهين بالمعصية، ما تقولش ده حاجة صغيرة، أصلها من الصغائر، أصلها من الشيخ، ده أمر مكروه. بس هو مكروه ماشي، بس مكروه من الذي يكرهه؟ الذي يكرهه الله، الذي يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تأتي على أمر من الأمور التوافي من منظورك وتقول ده أمر مكروه. أمر مكروه أيوة، بس انظر من الذي يكرهه. ما أجمل ما قال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيته. يعني القضية مش قضية معصية صغيرة. أيوة المعصية صغيرة في حقي وفي حقك، لكن إذا كانت المعصية في حق الله تبارك وتعالى صارت الصغيرة كبيرة، لأنها أصبحت في جنب الله رب العالمين وفي حقه جل وتعالى. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيته، وهو الله رب العالمين. الإيمان أيها الكرام الفضلاء، هذا هو مدار سعادة الإنسان، يسعد الإنسان بالإيمان. قال الله تبارك وتعالى: حتى التمكين في الدنيا لن يكون إلا لأهل الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إيمان مع عمل صالح، مفيش إيمان بغير عمل يا إخوانا. أنت مؤمن يبقى طالما مع الإيمان تحقق العمل الصالح. إيمان بغير عمل مش هينفعك، مش هيفيدك. إيمان آمنت بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وخلاص، واستقر الأمر في قلبي، وبعد كده معلش يا عم الشيخ اعفني من مسألة العمل دي، يعني مسألة الصلاة ومسألة الزكاة والصيام والحج وما يعني وراء ذلك، خلاص اعفيني. هي القضية قضية إيمان، والإيمان في القلب وخلاص، ولا يعني يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، كما هو يعني مذهب أهل الأرجاء، هؤلاء يعني المغفلون، هؤلاء الضلال، هؤلاء البعيدون عن منهج الله رب العالمين. لا، الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. فكلما كان الإنسان مع الله تبارك وتعالى أقرب كان الإيمان في حال ازدياد، وكلما كان الإنسان في حال إعراض عن الله تبارك وتعالى كان الإيمان في حال نقصان، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. يبقى الإيمان سبب وسر التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط، شرط إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يوم أن يوفقك الله تعالى لتحقق التوحيد، التوحيد 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 حق الله على العبيد، لا ينفع مع الشرك طاعة. نعم، إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرط قاله ربنا جل وتعالى في نهاية الآية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الله ارتضى لهم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. عايز أمن بعد الخوف الذي يطاردك ويلاحقك، فما عليك إلا أن تحقق التوحيد لله رب العالمين، يعبدونني وبس، لا لا يشركون بي شيئا. العبادة مع الله تبارك وتعالى أو لله جل وتعالى لابد لها من هذين الركنين، أن تعبد الله تبارك وتعالى وحده وأن لا تشرك بالله تبارك وتعالى غيره. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين أي مخلصين له العبادة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الدين كله بمعنى العبادة كلها، العبادة جميعها لله لا لغيره، لا يشارك الله تعالى فيها أحد سواه. يبقى هذا من أثر الإيمان. من أثر الإيمان الهداية للجنة، ما أنت مش هتدخل الجنة إلا بالإيمان. قال ربنا جل وتعالى في سورة يونس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم ربهم بإيه؟ ها؟ بإيمانهم. الباء هنا للسببية كما يقول علماء اللغة، يهديهم ربهم بإيمانهم أي بسبب إيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. يا الله، الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. جنات، مش جنة واحدة يا إخواني، في جنات النعيم. ها، أحوالهم فيها إيه؟ دعواهم فيها سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، يعني إذا اشتهى واحد منهم شيئا من الجنة ما يطلبش ويقول يا جرسون، أو يضرب بإيده يسقف، أو يضرب على الجرس، لا، ده التسبيح بس، سبحانك اللهم، بمجرد ما يقول سبحانك اللهم يعني يجد بين يديه كل ما يشتهي. سبحان الله رب العالمين، سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها أي في الجنة سلام، وآخر دعواهم أي في الجنة أن الحمد لله رب العالمين. يبقى الإيمان سبب رئيس من أسباب الرحمة والاعتصام بالله تبارك وتعالى. الاعتصام الاستمساك، الاستمساك، التشبث، التعلق. نعم، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به سبحانه وتعالى، النتيجة إيه بقى بعد الإيمان والاعتصام؟ طب إيه الاعتصام الأول عم الشيخ؟ الاعتصام هو التمسك بالله تبارك وتعالى. والاعتصام كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: الاعتصام نوعان، اعتصام بحبل الله واعتصام بالله. قال الله تعالى في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى: ومن يعتصم بالله، في سورة آل عمران أيضا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى في سورة الحج: واعتصموا بالله هو مولاكم. شوف قبلها: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. الاعتصام كما قال ابن القيم، الاعتصام بحبل الله ينجي صاحبه من الضلال. نعم، الاعتصام بحبل الله اعتصام بالدليل، فلن يتحرك، لن يعبد الله تعالى إلا على مقتضى الدليل، لن يعبد الله تبارك وتعالى إلا بقال الله قال رسوله. فالأصل في العبادة التحريم حتى يأتي دليل على الشرعية، والأصل في العادات الحل حتى يأتي دليل على التحريم. ركز معايا في المسألة هذه، احنا عندنا عبادات وعادات. العبادات محظورة حتى يأتي الدليل على الشرعية. أصلي أصلي إزاي؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. أحج إزاي؟ خذوا عني مناسككم. في أدلة في الشرع من الكتاب والسنة بتبين لي وتوضح لي كيفية الصلاة، ولا يحل لي أن أخرج عن هذه الأطر التي حددتها الشريعة الغراء. في المقابل في أمور عادات إخواني، العادات الأصل فيها الحل، أي حاجة في العادات الحل إلا إذا ورد دليل على التحريم. لذلك قال ربنا جل وتعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ثم عدد ربنا جل وتعالى هذه الآيات الوصايا العشر في سورة الأنعام، وما وراء ذلك فهو حلال، لقوله جل وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. يبقى الأمور هذه هي المحرمة، وما وراء ذلك فهو حلال. طيب، الاعتصام، الاعتصام بحبل الله ينجي صاحبه من الضلال. فإذا أردت أن تنجو من الضلال فلا عليك إلا أن تجعل أمامك مصباحين: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بهما كتاب الله وسنتي. إن اعتصمتم بالكتاب والسنة فلا يمكن أن تضلوا أبدا. طب الأمم اللي وقعت في الضلال والطوائف التي وقعت في الضلال إنما وقعت في الضلال بسبب الإعراض عن الدليل، الإعراض عن كلام الله وعن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما عبدوا الله تبارك وتعالى على مقتضى الأهواء. قال ربنا جل وتعالى: أرأيت من اتبع من اتخذ إلهه هوى، أرأيت، سورة الفرقان، أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. وفي سورة الجاثية قال ربنا جل وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على، اسمع، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يبقى الاعتصام بحبل الله ينجي صاحبه من الضلال، والاعتصام بالله ينجي صاحبه من الهلاك. لذلك إذا اعتصم الإنسان بالله تبارك وتعالى ووثق ثقة مطلقة أن الدنيا كلها وأن العالم كله لو وقف أمامه على قدم وساق وأراد أن ينال منه ما لم يكتبه الله تبارك وتعالى عليه، والله ما استطاع. خد بالك من دي يا أخي في الله، عليك أن تجعل هذا يقينا عندك، وأن ترسخ هذه القاعدة في قلبك، أن قوى الأرض جميعها لو وقفت أمامك وأرادت أن تنال منك، والله ثم والله ثم والله لن تنال منك إلا ما قدره الله تبارك وتعالى وكتبه عليك. أرح نفسك وليطمئن فؤادك، اعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى ماذا؟ إلى صراط مستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ البعض يا أخوانا، بل الكثير، بيتصور أن الصراط المستقيم هو الصراط اللي في الآخرة الجسر الرقيق اللي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، المضروب على متن جهنم. لا مش هو ده يا إخوانا. الصلاة المستقيم في الدنيا، الصلاة المستقيم هنا في الدنيا. مو المشكلة ان الكثير يقرأ في فتحة الكتاب كل يوم على الأقل 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، ولا يدري ما هو الصراط المستقيم. ايه هو الصراط المستقيم يا عم الشيخ انت بتقول اهدنا الصراط المستقيم؟ يقول اه الصراط اللي هو بتاع الاخرة اللي يعدي من على جهنم علشان نبقى نمر من عليه ولا نسقطش في جهنم. لا مش هو ده الصراط المستقيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: محمد في اوله والجنة في اخره. هدي الحبيب النبي، طريق الحبيب النبي، الشريعة اللي جالنا بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي دي. ما هي دي الصراط المستقيم. علشان وحضرتك واقف بتقول اهدنا الصراط المستقيم، تبقى عارف ايه هو الصراط المستقيم، تبقى عارف ايه هو وانت بتقرأه في فاتحة الكتاب. وهناك تلازم بين الصراط المستقيم أي الصراط الدنيا والصراط الآخرة. فمن استقام على الصراط المستقيم في الدنيا ثبت الله تعالى قدميه على صراط الآخرة. ومن راغر وغان الثعالب بها هنا سقط وزلت به قدمه على صراط الآخرة. الدليل قول الله جل وتعالى في سورة المؤمنون: وإنك، رب العزة يخاطب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وإنك أي محمد لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، يتنكبون عن الصراط، يسقطون عن الصراط، تزل بهم أقدمهم عن الصراط، هيقعوا في جهنم والعياذ بالله. يبقى رب العزة جل وتعالى بيّن لنا أن أول موجبات الرحمة الإيمان بالله جل وتعالى والاعتصام به سبحانه جل في علاه. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمته. يا سلام، فسيدخلهم فين يا مولانا؟ في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. سيدخلهم في رحمة منه وفضل، وبعد كده ويهديهم إليه صراطا مستقيما. شوف، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهنا ويهديهم إليه صراطا مستقيما، والصراط المستقيم هو هدي الحبيب النبي. هتلاقيه ماشي على الصراط المستقيم لا يزيغ لا يروغ، يعني لا ينفلت لا يتحلل. هناك قيود بتوفيق من الله تبارك وتعالى تضبطه وتقيمه على منهج الله رب العالمين، ليكون ذلك بشارة خير له في ثبات قدميه على صراط الآخرة. من موجبات الرحمة، اسمع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله. أهو الموجبات هنا، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. الدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة، التوبة اللي هي الفاضحة، الفاضحة هي التوبة الفاضحة يا شيخ. أيوة فضحة، اسمها الفضح ليه؟ لأنها فضحت المنافقين وهتكت أستارهم، كانوا متغطيين ومشيين في صفوف المؤمنين حتى نزلت السورة، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لم تزل الآيات تنزل ومنهم 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 حتى ظننت أو ظننا ان الله سيسميهم باسمائهم. ما هو ما عادش باقي بقى خلاص. ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من عاهد الله، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم ومنهم. ما عادش باقي بقى لان ربنا يصرح بالاسماء بتاعتهم علشان يهتك استارهم ويفضحهم. في هذه الصورة قال الله جل وتعالى بعد ان تحدث عن المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر. يأمرون بايه؟ بالمنكر. ايوه ايوه، من عادة المنافقين يا اخوانا. وينهون عن المعروف. ايوه، اما لو ما عملش كده ما يبقاش منافق. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم الى اعناقهم خشية الانفاق. نسوا الله فنسياهم، والجزاء من جنس العمل. ان المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار معهم، مع المنافقين والمنافقات، نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم. حسبهم تكفيهم. ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. مقيم دائم لا يتحول عنهم ولا يتحولون عنه، ملازم لهم وهم ملازمون له. وحينما جاءت الآيات لتحدثنا عن أهل الإيمان، الله اللهم اجعلنا وإياكم منهم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. أما أهل الإيمان قال ربنا جل وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. في ولاية بينهم يا إخوانا. أنا قبل كده قلت في أخوة بين أهل الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. في أخوة يا إخوانا، ولو لم تكن هناك علائق ووشائج نسب أو مصاهرة بينهم رابطة لا إله إلا الله، وبينهم ميثاق إياك نعبد وإياك نستعين. قال ربنا جل وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ماشي، علامة الولاية يأمرون بالمعروف، وهذا حال أهل الإيمان، وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ورب العزة تبارك وتعالى إنما جعل الخيرية في هذه الأمة والأفضلية لها على سائر الأمم بهذا الأمر، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ربنا جل وتعالى في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بعض المفسرين يقولون هذه الآية تخص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم قال إن الآية عامة للأمة جميعها إلى يوم القيامة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا حكم. ما حيثيات الحكم؟ حيثياته: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا الله، ملحظ عجيب وغريب جدا في الآية. المفترض أن يقدم ربنا، وحاشا لله تبارك وتعالى أن أعدل على الله، هذا على حد عقل القاصر وفهمي العاجز. إذا كان هذا الأمر بحسابات البشر نقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن نسق الآية جاء على خلاف ذلك، فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ها، تأملت أيها الحبيب الكريم؟ وقال ربنا جل وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا فلاح إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وربنا جل وتعالى يقول في سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حقي عليك أن تأمرني بالمعروف وأن تنهانا عن المنكر، وحقك علي أن آمرك وأن أنهاك. قال ربنا جل وتعالى في وصية لقمان لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أقم الصلاة ماشي، وأمر بالمعروف تمام، وانهى عن المنكر، وبعد كده واصبر على ما أصابك. ليه؟ لأنك إذا أمرت بالمعروف وانهيت عن المنكر فلا بد وأن تعرض نفسك للابتلاء، فاصبر على البلاء الذي يصيبك بعد الأمر والنهي، كما قال ربنا جل وتعالى في سورة العصر: والعصر. هذه السورة على قصرها قال الإمام الشافعي: لو لم ينزل الله تعالى إلا هذه السورة لكافت البشرية. اقرأ سورة العصر، اقرأها، عيش معها. والعصر قسم من الله تبارك وتعالى: إن الإنسان، أي كل جنس الإنسان، لفي خسر. كل بني آدم، كل بني الإنسان جميعهم في خسر، في خسران، إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان مع العمل الصالح، وتواصوا. تواصوا فيها تفاعل، أي وصى بعضهم بعضا، تواصوا بالحق. الحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعرف بقى اللي يحصل إيه. وتواصوا بالصبر. قال بلال بن سعد رحمه الله: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. لأن المنافق يريد دائما وأبدا أن يعلو صوت الباطل، مش عايز الحق يا إخواننا راية، لا، المنافق بيحارب إخواننا راية الحق، عايز دائما وأبدا ينكس راية الحق ليرفع راية الباطل. يريد دائما وأبدا أن يرى الناس يعني منهمكين ومنغمسين وغارقين في المعاصي والفواحش ليستحقوا لعنة الله رب العالمين. الحديث رواه البخاري، اسمع بقى الحديث، من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. ركز، القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. ايه معنى استهموا على سفينة؟ عمل قرعة. سفينة ضرين، ضر علوي وضر سفلي. يا سلام، في ناس في الضر العلوي وفي ناس في الضر السفلي، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا، تخيل بقى السفينة في مكان عالي في ناس، والمكان الأسفل اللي هو أقرب إلى الماء في ناس، اللي في الأسفل ليس بينه وبين الماء إلا جدار السفينة، لكنهم إذا أرادوا أن يستقوا من الماء صعدوا ونزلوا صعود، ومن على حافة السفينة من برة يجيب مية وينزل. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني إحنا لو جينا على حافة السفينة أو في جدار السفينة وكسرنا وخرقنا خرق علشان ندخل منه مية ونوفر على نفسنا الجهد ولم نؤذ من فوقنا بالمرور عليهم في الذهاب والإياب. الحبيب النبي يقول: فإن تركوهم، أي الذين في الأعلى، طبعا اللي تحت جابوا بقى الأدوات اللي يكسروا بها ويحدثوا بقى الخرق في جدار السفينة، هات الشكوش وهات القدوم وهات المنشار، وبدأوا يشتغلوا علشان يكسرهم. فاللي فوق حسوا ان فيه تكسير في السفينة، الله في ايه يا جماعة، في ايه، فنزلوا تحت لقوا اللي في السفل مسكين وعمالين يكسروا في جدار السفينة علشان يفتحوا مجال يدخلوا منه المية. بتعملوا ايه؟ قالوا: مفيش، احنا بنكسر بس في جدار السفينة علشان نفتح خرق كده يدخل لنا مية. قالوا: يا جماعة كده ما ينفعش، ده السفينة دي احنا وانتوا في السفينة يا نغرق كلنا مع بعض يا ننجو كلنا مع بعض. فاللي تحت قالوا لهم: لا، انتوا حظكم من السفينة الاعلى المكان العلو اصنعوا فيه ما شئتم، واحنا بقى المكان اللي تحت ده بتاعنا احنا نصنع فيه ما نشاء، لا احنا نعدل عليكم ولا انتوا تعدلوا علينا. بالله عليك ده منطق؟ منطق معوج، ما ينفعش ما ينفعش. انا وانت ركاب سفينة، ساعة ما تشوف اي مخالفة يا اخي في المجتمع، اللي بيخالف المجتمع ده هو هو اللي مسك الادوم وجايب المنشار وعمال بيكسر في جدار السفينة علشان يغرق السفينة بينا كلنا. ما انت لما تشوف اي واحد بيرتكب منكر في المجتمع اتحرك عليه وقل له اتق الله، توقف، انت بتعمل ايه كده غلط. هيقولك يا عم انا حر. قلت له ايوه انت حر ما لم تضر. الحرية بتاعتك مقيدة بضوابط على الا تضر بالاخرين. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم عقابا ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وفي رواية لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او ليسلطن الله تعالى عليكم منه عذابا. هيدعو الاخيار مننا؟ مش هيستجاب لهم يا اخوانا. يا اخوانا دلوقتي في منكرات في المجتمع. ايوه في منكرات. انا ما بقولش النهارده يعني غير المنكر النهارده بالعصاية، ما بقولش النهارده امسك سلاح وغير المنكر، غير المنكر بغير منكر، وامر بالمعروف بالمعروف، كن رجلا حكيما عاقلا. اذا شفت منكر قدامك خليك رجل عاقل في التعامل مع الموقف. ان وجدت فتاة متبرجة عليك ان تنصحها بلطف ولين ورفق، ويعني اشعرها منك انك حريص عليها، انها في هذا الحال في وضع والله قد يجتر بها الى عذاب الله رب العالمين، وانت حريص عليها الا تنجرف الى ما يسخط الله تبارك وتعالى. شفت انسان النهاردة ماشي في الطريق والعذاب بيسب دين الله تبارك وتعالى، اقترب منه. انا ما قلتلكش اضربه، لا مش من الحكمة انك تضربه يا اخي، خذه وعلمه هو يجهل الحكم، عليك ان تقيم عليه الدليل بالحكمة. قال الله تعالى لحبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة مش باللكمة، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. الله تعالى يقول للحبيب صلوات الله وسلامه عليه فبما رحمة من الله لنت لهم. لنت، شوف لنت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان غاية في اللين والرفق والود والحنان والحب، حريص 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 عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني ينبغي عليك ايها الحبيب الكريم يا من تأسيت بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت ان تأمر وان تنهى ان تشعر من تأمره وان تنهى انك محب له، وما دفعك وما بعثك على النصح وله والارشاد الا انك تريد له الخير والله. وقل له والله انني احبك في الله يا هذا الذي لبس خاتم الذهب، والله لولا انني احبك في الله ما حرصت على ان انصحك على ان امرك على ان انهاك، انني احب لك الخير وانت اخي في الله، ونحن كلنا والله ركاب سفينة واحدة، ينبغي ان نتحرك كلنا على ان يعم المعروف كل المجتمع وان ينمحي وان يزول المنكر من المجتمع. واحد يقول يا عم الشيخ انت عايز المنكر يزول من المجتمع بالكلية؟ انا هقول لك لا، انا ما طمعتش في كده، لكن اود ان يكون المعروف هو الاصل وهو القاعدة، وان يكون المنكر هو الشاذ وهو الخارج على هذه القاعدة. القضية يا اخواننا مجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى في حياة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كانت فيه بعض المنكرات، لكن المجتمع كان كالبحر الذي يلفظ الجيف والرمم والميتة. الميتة هنا البحر بيلفظها، مش ممكن ان الميتة او الجيف او الرمم تستقر في البحر. فكانت المجتمعات مجتمعات طاهرة، مجتمعات شريفة، مجتمعات عفيفة. اذا ظهر المنكر انكر الجميع في وقت واحد. لكن النهاردة حينما ترى يعني السواد الاعظم من الفتيات يعني يتبرجن ويتهتكن ويتسكعن في الشوارع والطرقات، وترى الان المشهد والعياذ بالله صار المشهد مألوف جدا
في الجامعة وخارج الجامعة أن تقيم الفتاة علاقة ساقطة مشبوهة محرمة مع شاب ساقط وتمشي الفتاة معه وتمسك بأصابعه وتسير معه في الطريق، والمشهد أصبح الآن والعياذ بالله صار إلى حد الإلف، وكأن المجتمع قد أقر هذا، ومن صارت على خلاف ذلك فهي الشاذة الخارجة عن إطار المجتمع. أيها الحبيب الكريم، الله تبارك وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، بيده بس بالرفق، ما بقولش بيده يعني بالعصاية، إذا استطعت أن تغير باليد دون أن تحدث منكرا فهذا هو المطلوب منك، فإن لم يستطع فبلسانه. النصح، ما تشتمش، ما تسبش. الله تعالى أرسل من؟ أرسل موسى وهارون إلى أكفر أهل الأرض في عصره، إلى فرعون. الله تعالى يقول: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله رب العالمين. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. النتيجة: أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. أيها الأحبة الكرام، هنا وصلنا إلى نهاية البرنامج، وإن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء فسوف نلتقي بحول الله تعالى وطوله في الأسبوع بعد القادم، الأربعاء بعد القادم، في 1:15 من بعد منتصف الليل، لنستكمل ما بقي من موجبات الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لي ولكم الرحمة، وأن يرزقنا وإياكم الرحمة الواسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.